لا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. وصل الكلام بنا إلى نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم. من هنا إن شاء الله تعالى بعد سنشرع في أبحاث النبوة الخاصة، كما يقال يعني أنه نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم، ونطبق ما أخذناه في أبحاث النبوة العامة على الخاتم صلى الله عليه وسلم حتى نثبت نبوته. طبيعي أنه الله تعالى بعث العديد من الأنبياء كما مر علينا، وكما أثبتنا ذكرنا في الدرس السابق يعني أنه ورد في الروايات أن الله تعالى بعث 124 ألف نبي ومثلهم من الأوصياء. زين، هؤلاء الأنبياء قاموا بمهامهم تجاه أممهم وقدموا ما قدموا لأممهم، ربوا الكثير من الأتباع الناصحين. طبعا حسب الأنبياء بعضهم ربى كثيرين بعضهم ربى قليل، يعني بحسب الظروف وحسب استجابة الناس للأنبياء عليهم السلام ورحمة الله، لكن إجمالا أثروا في البشرية وقدموا لها الكثير، تأثرت بهم الناس. هذه بصورة عامة. هناك خصوصية لبعض الأنبياء اللي هم أولي العزم، هؤلاء الله تعالى أعطاهم ميزة في رسائلهم إلى البشرية. الميزة مالتهم أنه الرسالة مالتهم كانت شاملة وكانت عامة أولا للبشرية جميعا، يعني بحسب كل نبي من جهة، ومن جهة ثانية أنه كانت شاملة لجميع الأحكام الفردية والاجتماعية اللي يحتاجها الفرد في حياته في سيره إلى الله بما يتناسب مع الزمن اللي نزلت به الشريعة. كل شريعة لها زمن معين، في كل زمن له خصائص، خصائص مال الزمن مرات تؤثر على طبيعة القوانين التي ينزلها الله تعالى. لذلك يشوفون كل فترة هناك تبدل في الشرائع، هذا واحد من الأسباب التي تؤدي إلى يعني تسبب تبديل الشرائع، أنه الخصائص الزمانية للناس مختلفة، طبيعتهم مختلفة متبدلة. إلى أن وصلت البشرية إلى مرحلة استطاعت يعني تحفظ الشريعة الخاتمة، فالله تعالى أنزل الشريعة الخاتمة للبشرية. إجمالا هؤلاء الأنبياء قدموا للبشرية الكثير خصوصا أولي العزم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه شرائع أولي العزم كتبهم ما وصلت لنا أو وصلت محرفة. بالنسبة لإبراهيم ونوح عليهم السلام لم يصلنا منهم شيء، وبالنسبة لموسى وعيسى عليهم السلام وصل شيء منهم، لكن اللي وصل من عندهم محرف، التوراة والإنجيل محرفات. ما نعرف اسمه. صحف القرآن يقول صحف إبراهيم. بالنسبة لكتب كتاب إبراهيم ونوح عليهم السلام ما وصل، وهذا أمر مسلم. بالنسبة لموسى وعيسى عليهم السلام كتبهم محرفة، كيف نثبت تحريفها؟ لأسباب كثيرة، باعتبار أنه إحنا إذا قارنا هاي الكتب الموجودة بأيدينا المنسوبة لموسى وعيسى عليهم السلام مع القرآن نجد أن بينهما بونا شاسع، لأنه في التوراة ينسب أفعالا لموسى عليه السلام ما ممكن أن تنسب له، وكذلك ينسب إلى الله تعالى أمورا لا يمكن أن تنسب له. في الإنجيل كذلك، مثلا في التوراة تجدون أنه مرة من المرات أن الله تعالى يتمشى في الجنة. طبعا لما عصى آدم يدور على آدم ما لقى، يصيح يا آدم اطلع خلي أشوفك، ما يرضى آدم يطلع. المهم ضاع علي آدم، هذا مهم تفاصيل قصة طويلة. هذه يعقوب عليه السلام في مرة من المرات قال له اتحداك تنزل الصارع وياك، وتصارع وياه وكان يصرع يعقوب يصرعه. إنه قوم عني يا يعقوب، ما يرضى يعقوبي يعقوب وخر عني. آخر شيء قال له الفجر راح يطلع فشلم وخاف، قول له مملكتي تشوفني يعني زحمة. قال له ما قوم حتى تباركني. قال له عم باركتك وبس، فين شرك يعني. نسبت إلى أنبياء الله تعالى الزنا جلكم الله بالمحارب وبالمحصنات. داود عليه السلام بعث هذا، كان قائد عنده وعجبته مرته ودزال مقدمة هذه وانقتل. مولي ينسب إلى داود أنه ذنبه شنو، بعض التفاسير عندهم أنه ذنب هذا عجبته فد مرة من مرات نساء القائد عندك، فد مرة هاي تسبح وشافه عجبته قلل هذا طلقها ما رضى، ودا في مقدمة الجيش انقتل. اخذها لوط عليه السلام عاقر الخمر، وجامع ابنته ابراهيم عليه السلام عاقر الخمر واشتبه ومكان ما يعني يبارك، اسماعيل اسحاق بارك اسماعيل واشتبه وبعدين ضحك عليه اسماعيل وهكذا. فلما نشوف ما نسب لأنبياء الله تعالى ولله تعالى، هذا ما ممكن أن يثبت، هذا ما ممكن أن يثبت الإنسان الاعتيادي فضلا عن الله تعالى. فلذلك هذه الأمور ما ممكن أن تثبت، ما ممكن أن تثبت لهذا. فمنها راح نستكشف أن هذه الأمور، أن هذه الكتب محرفة. طبعا لمزيد من التفاصيل ممكن تراجعون الهدى إلى دين المصطفى للعلامة البلاغي، ممكن تراجعون البيان مال السيد الخوي، ممكن تراجعون الجزء الرابع على ما ببالي أنوار ملكوت القرآن للسيد الطهراني على ما أتذكر. يعني تحدثوا عن أمور تفصيلية للأمور اللي ذكرت هنا، وعن أدلة تفصيلية لمسألة التحريف اللي صار في متى كتب الإنجيل، متى كتبت التوراة، التوراة كتبت بعد 200 سنة تقريبا، الإنجيل كتب بعد 100 وكذا سنة تقريبا، كيف كتب. هناك تجدون التفاصيل إن شاء الله تعالى. لكن اللي يهمنا هنا إجمالا أن نتحدث ونمر مرورا سريعا على هذين الكتابين. هذا بالنسبة لتوراة موسى عليه السلام. إضافة لذلك توراة موسى عليه السلام يذكر وفاة موسى، كيف مات موسى عليه السلام، متى مات، كيف دفن. قال ما معقول موسى عليه السلام هو يسولف فيه. وحتى إنجيل عيسى عليه السلام هم يذكر كيف صلب عيسى عليه السلام ومتى صلب وش قد بقى في الأرض وشلون طلع. هذه خو ما معقول عيسى عليه السلام يتحدث فيه، فضلا عن أنه لا يوجد أحد من المسيحيين يقول أن عيسى عليه السلام هو اللي صاحب الكتاب هذا. حتى المسيحيين يقولون أنه إذا تشوفون الأناجيل هاي الموجودة أربعة، هذا اللي منسوبة علما إلى أتباع عيسى عليه السلام، إلى الحواريين لوقا ومرقس وبرنابة ويوحنا. هذني هم تسمى بأسمائهم، هم يقولون عيسى عليه السلام مات ويصلب على عقيدتهم ولم يكتب كتابا. وبعدين الحواريين قاموا ينزلون أسفار من الإنجيل. المهم الموجود هسه يسمون هذا الكتاب المقدس اللي هو يجمع بين التوراة والإنجيل، يسموه الكتاب المقدس، هو عبارة عن دمج بين ما بقي من توراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى. ومرات يعبرون عنه بالكتاب القديم أو العهد القديم إشارة إلى التوراة، والعهد الجديد إشارة للإنجيل. المهم يسموه الكتاب المقدس. ما يهمنا من هذا الأمر أنه هاي الكتب حرفت وشوهت تمام، بقت بها إشارات يعني من هنا وهناك وأمور صحيحة، لكن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. لأن المفروض أنه هذه الشريعة قلنا أن تقود البشرية، إلى الكمال مالتها وتبين لها الأسس الصحيحة في عقيدتها في دينها في دنياها. هذين الكتب لم تفي بالغرض إلى أن بعث الله تعالى الخاتم صلى الله عليه وسلم بعد القرن السادس، يعني بعد 6 قرون من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني تقريبا الناس لم تحفظها، الناس لم تحفظها خصوصا الناس يعني. إيه القرآن باعتبار الكتاب الأخير طبعا، لأن الكتاب الأخير لأن ما يجي بعد رسالة، بينما هذا مش ممكن إذا صار بهم تحريفا يجي النبي اللي بعده ينفض الغبار اللي موجود عليه. أما القرآن بعد ما ينزل بعد كتاب، فلذلك الله تعهد بحفظه. مع ذلك هو لأنه بعد بالتالي ما راح تجي رسالة بعد القرآن حتى تصحح الانحراف اللي موجود، لكن بعد إذا وراء ما حرفت التوراة تجي عيسى عليه السلام، بعد ما حرف الإنجيل يجي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لكن لو حرف القرآن شو يبقى بيد الناس؟ هو ما يبقى بيد شيء. لذلك هاي واحد من الأسباب اللي أدت إلى حفظ القرآن، من جهة ومن جهة أخرى أن البشرية وصلت إلى مرحلة تستطيع حفظ الكتاب مالتها. البشرية هم وصلت إلى مرحلة تستطيع حفظ الكتاب مالتها. إجمالا الله تعالى بعث الخاتم صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في الجزيرة العربية، واضحة عندكم تفاصيل الجزيرة العربية وكيف الوضع مالتهم. والمهم احنا اللي عدنا أنه شلون نثبت نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم، لكن إجمالا شوفوا الحال مال الجزيرة العربية اللي كان أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شلون يعبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام. يقول أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها وغرار من مائها قد درست منائر الهدى وظهرت على من ردى فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها ثمرها الفتن وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودتارها السيف. شوف الحال مع شلون تعبير الصديق عليه السلام، كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس. فوضعية الناس كانت قبل البعثة وضعية مزرية، وممكن أن تراجعون الكتب اللي كتبت في سيرة الخاتم صلى الله عليه وسلم، عادة يتطرقون إلى أحوال العرب قبل الإسلام، شوفون وضع العرب قبل الإسلام وشنو حالهم وكيف كانوا يعيشون، شنو الأمور اللي كانوا يعني يعتبروها مبادئ يسيرون عليها. زين، هذه من جهة. إلى أن بعث الله تعالى الخاتم صلى الله عليه وسلم بنوره شع على البشرية. بعد بعثة الخاتم صلى الله عليه وسلم وطرح هذا الموضوع، يكون البحث عن نبوته هذا من أهم المواضيع اللي ترتبط بحياة الإنسان. أهم موضوع مفروض عند الإنسان يهتم به هو أن الخاتم فعلا هو نبي لولا بعد التوحيد. أهم شيء هذا إثبات هاي النقطة، لأن من خلال هاي النقطة راح يحدد مصيره في الدنيا والآخرة. لأنه تتذكرون احنا قلنا أنه الإنسان اللي ما عنده رؤية كونية صحيحة هذا مو إنسان، صح؟ والرؤية الكونية الصحيحة قلنا اللي يجيب عنها هو الدين. فلذلك البحث عن نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم ليست مسألة عبثية وليست جزافية وليست بالخيار للإنسان، هي مناط إنسانيته. يعني لا يكون الإنسان معذورا عندما يسمع بصوت الإسلام ألا يبحث عن الإسلام، لأنه بالتالي وراءه أكو جاي نقول جنة ونار ومصير وخلود أبدي. فلذلك الإنسان لا يستطيع أن يغض الطرف عن نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأنه بالتالي من خلال الخاتم راح يثبت الرؤية الكونية، راح يثبت الأيديولوجية مالته وهكذا. فلذلك البحث عن نبوة الخاتم من الأمور المهمة اللي تمس حياة كل إنسان إنسان بغض النظر عن جنسه عن لونه عن شكله، لأنها تحدد هاي الأمور الأساسية اللي تجعل من الإنسان إنسان. زين، احنا اللي يهمنا قلنا الدليل على رسالة الخاتم، نقرأ هاي المقدمة. لقد بعث عشرات الآلاف من الأنبياء الإلهيين في مراحل تاريخية مختلفة وفي نقاط شتى من العالم، وأقاموا بمهامهم خير قيام في هداية البشر وتربيتهم، وخلفوا آثار ومعطيات مشرقة ومؤثرة في الشعوب، وقد قام كل منهم بتربية جماعة على أساس المعتقدات الصحيحة والقيم العليا، وكان لهم تأثير غير مباشر في الآخرين، ووفق بعضهم إلى إقامة مجتمع توحيدي قائم على دعائم التوحيد والقسط وغيرها. وقد تميز من بين هؤلاء الأنبياء أولي العزم، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، بأن أنزل الله عليهم كتبا سماوية مشتملة على الأحكام والقوانين الفردية والاجتماعية والتعاليم والوظائف الأخلاقية والقانونية الملائمة لظروفها الزمانية والمكانية، فوضعوها في متناول أيدي البشر من أجل هدايتهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. ولكن هذه الكتب إما أنها اختفت تماما كما في إبراهيم ونوح عليهم السلام، أو تعرضت لتحريفات لفظية ومعنوية، ونتيجة لذلك شوهت الأديان والشرائع، كما تعرضت توراة موسى عليه السلام إلى تحريفات عديدة، ولم يبقى من إنجيل عيسى عليه السلام شيء إلا ما كتبه بعض أتباع من كتابات جمعت باسم الكتاب المقدس. ولو ألقى أي منصف نظر على كتاب العهدين توراة والإنجيل المتداول اليوم، فسوف يدرك بأنه ليس من الكتب النازلة على موسى وعيسى، فالتوراة إضافة إلى أنها صورت الله تعالى بصورة بشرية، لأنه يجعل كثير من الأمور والقضايا، وأنه يندم على ما عمله كثيرا، وأنه يصارع أحد عبيده ولا يتمكن من أن يصرح، وأخيرا يتوسل إليه حتى لا يرى الناس إلههم في هذه الحالة، كما أنها تنسب الكثير من الأعمال المنحرفة والبشعة لأنبياء الله، فتنسب الزنا بالمحصن والعياذ بالله لداود عليه السلام، وشرب الخمر والزنا بالمحارم للوط، إضافة لذلك كله فإن التوراة تذكر بالتفصيل حكاية وفاة موسى عليه السلام وكيفية وفاته ومكانها، علما أن التوراة نزلت على موسى نفسه. ألا تكفي هذه النقطة وحدها لكي ندرك عدم صحة انتساب هذا الكتاب لموسى عليه السلام؟ وأما الإنجيل فهي أسوأ حالا من التوراة، إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل على عيسى عليه السلام، وحتى المسيحيين أنفسهم لا يدعون بأن الإنجيل الموجود فعلا هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، بل هذا الكتاب المتداول اليوم يشتمل على بعض الكتابات المنسوبة إلى بعض أتباعه، وهو بالإضافة إلى تجويز شرب الخمر فإنه يعتبر صنع الخمر من معاجز عيسى عليه السلام. وبإيجاز، فإن ما نزل من وحي على موسى وعيسى عليهما السلام قد تعرض للتحريف، ولا يمكنه أن يقوم بدور منشود في هداية البشر، وإما لماذا وكيف فهذا يعني أمر طويل. يقولون مو، لا يقولون مو عيسى عليه السلام اللي هذا، مو هو الكتاب اللي نزل على عيسى، يعني بمعنى أنه إجانا من عيسى، ذولا أتباع عيسى كتبوا، هم يقرون بهاي الهكذا، بس يقولون أتباع عيسى كانوا باطين إذا، ويكفينا أنه هم يقولون هذا الكتاب مو مال عيسى عليه السلام، أنه اللي كتبوا أتباع، هم لا يثبتون أسماء، إيه هم كتبوا. أجل في القرن السادس بعد الميلاد، وفي فترة طبق فيها العالم كله ظلام الجهل والظلم وخمدت مشاعر الهداية، بعث الله الخاتم صلى الله عليه وسلم في أكثر المناطق تخلفا وانحطاطا ليشعل وإلى الأبد مشعل الوحي الساطع لكل الناس، وليحمل البشر كتاب الإله الخالد المصول من التحريف والنسخ، وليعلم الناس المعارف الحقيقية. طبعا هذه كتاب الخالد المعصوم من التحريف، هذني دعاوى بعدنا راح نثبتها إن شاء الله. زين، يعلم الناس المعارف الحقيقية والحكم الحكمة السماوية والأحكام والقوانين الإلهية والعقود البشرية باتجاه السعادة. زين، ومنذ ظهور نبي الإسلام اعتبر البحث عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وأن دين الإسلام المقدس على حق أهم موضوع لكل إنسان باحث عن الحقيقة، ومع إثبات هذا الموضوع الذي يلازمه أن القرآن على الكريم على حق، واعتبار الكتاب السماوي الوحيد بين أيدي البشر والمصون عن التحريف والتغيير، سيهتدي البشر حتى نهاية العالم إلى الطريق الوحيد لإثبات سائر المعتقدات الصحيحة والتعرف على النظام القيمي والوظائف العملية، وسيمسك بالفلاح لعلاج القضايا والمسائل المرتبطة بالرؤية الكونية وغيرها. زين، ما هو الدليل على رسالة نبي الإسلام؟ نحن تتذكرون قلنا أنه دليل على نبوة أي نبي من الأنبياء يتم عن طريق ثلاثة طرق. إذا ثبت واحد من هذه الطرق الثلاثة يكون نبي. أولا سيرته التي تؤدي إلى الاطمئنان بصدق، أي واحد. ثانيا إخبار الأنبياء السابقين عنه. ثلاثة المعجزة. هذه الطرق الثلاثة توفرت مع الخاتم صلى الله عليه وسلم. إما سيرته فكان مشهور بينهم أنه صادق الأمين، وما رصد لنا التاريخ له خطلة في فعله أو قوله قبل البعث. لذلك هذا الطريق يؤدي إلى الاطمئنان، حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الطريق بداية بعثته لما وقف على أحد جبال مكة وقال لو أخبرتكم أن خيل أتت إليكم تصدقون؟ قالوا عهدناك الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم. قل فتفرقوا عنك. ومقتضى العقل شي يقول؟ العقل يقول صدقه، هو صادق أمين 40 سنة وياه، أنت تسميه صادق الأمين، كيف يكذب عليك بعد 40 سنة؟ فكان يسمى بالصادق الأمين. إما بالنسبة لبشارات الأنبياء فقد بشر به الأنبياء، وكان أهل الكتاب ينتظرون بعثة النبي، وكانوا يقولون لأهل المدينة أنه سيبعث نبي من ولد إسماعيل وسيأتي إلى طيبة، هم يسمون إلى طيبة، ورح ينشر الشريعة الخاتمة، ويجب أن تعازروا، يجب أن تساندوا. حتى اليهود جزء من انتقالهم إلى المدينة كان هذا، هو انتظارا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن ظهر النبي حتى انقلبت الآية، صار مو هو ولا هو اللي بشرت به كتبه ولا غيره. وإن كان بعضهم آمن وأسلم من الأحبار مالتهم، من الرهبان، من اليهود، من النصارى، لكن إجمالا الحال العامة لهم كانوا معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقوه ولم يساندوه بل حاربوه. فإجمالا البشارات كانت موجودة، حتى القرآن يعبر أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، هي آية لهم، وفعلا هي آية، آية لهم، لأنهم أولا هي تثبت نبوة الأنبياء السابقين لأنهم أخبروا بالغيب، وهي حجة على أهل الكتاب باعتبار أنهم يؤمنون بهؤلاء الأنبياء، وهي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن أوصافه قد أثبتها الأنبياء السابقون. ومع كل هذه التحريفات الموجودة، لكن هناك إشارات موجودة في هذا الكتاب المقدس اللي موجود الآن بأيدينا، هناك إشارات تشير إلى الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهناك من أسلم، حتى كتاب كتبوا من اليهود والنصارى عن ما أسلموا، كتبوا كتبا تشوفون في الهوامش مذكورة عناوين لكتب ألفت لإثبات نبوة الخاتم صلى الله عليه وسلم عن طريق هاي الكتب مالتهم. وهناك قصص ذكرت لي بعض القساوسة مالتهم اللي آمنوا بالإسلام. إجمالا هاي الطرق كلها يعني ثبتت الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما الطريقة الثالثة المعجزة فقد رصدت كتب التاريخ الكثير من المعاجز للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عد بعضهم معاجز النبي 4000 معجزة، بعضها وصل لنا بالتواتر، بعضها ثبتها القرآن الكريم، إضافة إلى معجزة الخالدة اللي هي القرآن الكريم اللي بقت بعد الخاتم صلى الله عليه وسلم وستبقى إلى قيام الساعة. هذه المعجزة الخالدة اللي احنا ان شاء الله تعالى سنركز بحثنا عليها باعتبارها انها المعجزة الفعلية الموجودة بين ايدينا لإثباتها. زين، ذكرنا سابقا انه يمكن ان نثبت نبوة الانبياء من خلال 3 طرق. الاول التعرف على سيرتهم وسلوكهم والاعتماد على الدلائل والمؤشرات المؤدية للاطمئنان، الثاني أخبار الأنبياء السابقين وبشارتهم، والثالث المعجزة. وقد توفرت الطرق الثلاث لدى نبي الإسلام، فمن جانب عاصر أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم واطلعوا عن كثب على حياته خلال 40 عام، فلم يجدوا أي نقطة ضعف في حياة المضيء الحافلة بالنور والعطاء، وعرفوه بالصدق والأمانة حيث لقبوه بالأمين وبطبيعة الحال فلا يحتمل الكذب في مثل هذا الشخص. ومن جانب آخر وردت بشارات الأنبياء السابقين وأخبارهم ببعثته، وقد كان ينتظر ظهور جماعة من أهل الكتاب وكانوا يعرفون بعض العلامات الواضحة والبينة عليه، كما في حياة سلمان عليه السلام. أقرأوا حياة سلمان في الكتب اللي كتبت عن حياة سلمان كيف أنه هاي البشارات كانت يأخذها هو من الرهبان، واحد الواحد يوصي إلى أن وصل الخاتم صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون للمشركين من العرب بأنه سيبعث برسالة أحد أبناء إسماعيل يصدق بالأنبياء السابقين والأديان التوحيدية، وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض علماء اليهود والنصارى اعتمادا على مثل هذه البشار والأخبار، وإذ أعرض بعضهم عن اعتلاق الإسلام خضوعا لدوافع نفسانية وشيطانية. وقد أشار القرآن لهذا الطريق، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إن معرفة علماء بني إسرائيل النبي الإسلام استنادا لبشارات الأنبياء السابقين مثل ما تعد دليلا واضحا على صحة رسالته، فهي حجة مقنعة لأهل الكتاب جميعا لأنهم يؤمنون بهؤلاء الأنبياء، وكذلك تعتبر حجة مقنعة لآخرين على أن الأنبياء المبشرين أنفسهم كانوا على حق، وأن رسالة نبي الإسلام على حق، وذلك لأنهم يشاهدون بعينهم ويميزون بعقولهم صدق البشارات والأخبار والشواهد والعلامات التي أنبأ عنها الأنبياء السابقون عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يثير العجب والدهش ويجدر الالتفات إليه هو أنه حتى في هذا الإنجيل وفي التوراة المحرفة نفسها، وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل إخفاء مثل هذه البشارات والأخبار، توجد بعض النقاط المضيئة التي تقيم الحجة على الباحثين عن الحقيقة، كما اهتدى الكثير من علماء اليهود والمسيح الذين كانوا طلابا للحقيقة والحق إلى الدين الإسلامي المقدس بتأثير هذه النقاط. شوفوا هذا فارقليطة، هذا الاسم الموجود عندهم، والتبشير عيسى عليه السلام بفارقليطة ومن فارقليطة وشلون. وقد سجلت في كتب التاريخ والحديث الكثير من معجزات هذا الطريق الثالث التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ نقل الكثير منها حد التواتر، ولكن العلاية لله اقتضت وجود معجزة أخرى تدل على دين الخالد بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت حجة على الحاضرين والمشاهدين ويتعرف عليها الآخرون عن طريق نقلهم. وهذه المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم، لذا سنتحدث بإيجاز عنه. زين، نتحدث شيء عن إعجاز القرآن ثم نترك البقية. القرآن معجزة. زين، القرآن الكريم أعلن هو بنفسه أنه معجزة، وتحدى الآخرون، تحدى الآخرين بأنه فليأتوا بمثله. ثم تنزل قال ائتوا بعشر سور من مثله، ثم تنزل قال بسورة من مثله، ثم قال أنه يستحيل أن تأتون بمثلي. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى العرب اللي كانوا هم كل شيء ولا تحدى، باعتبار أنه هم يأنفون من التحدي العرب بطبيعته، مع ذلك تحداهم، ومع ذلك سفها آلهتهم، مع ذلك قالهم أنتم ستدخلون النار. كل هاي الأمور بالمقابل قال الحجة عليكم آني، فإذا تردون تثبتون عدم حجتي ائتوا بمثلي. هذه كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره. وتشوفون على طول الخط أنه القرآن كانت هذه الدعوات، أنه أنتم ما تستطيعون أن تأتون بمثلي. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه نبي الإسلام من أول يوم إلى اليوم أعداء كثر، وقريش حشدت كل القوى مالته، وكانوا هم أهل البلاغة والفصاحة، وحاولوا أن يغرون النبي بأنواع الإغراءات المادية وغيرها، ما استجاب، حاولوا قتله، أنجاه الله تعالى من القتل. آخر شيء حاربوا لمدة 10 سنين هو بالمدينة، لم إلى أن فتح الله تعالى له مكة، ما كفوا عن مقاتلته صلى الله عليه وسلم. كل هذا اختيار هذا الطريق الصعب مع وجود الطريق الأسهل اللي هو أن يأتون بسورة من مثله يدلل على عدم قدرتهم على الإتيان بمثله، وإلا لو كانوا قادرين على الإتيان بمثله وما داعي يسلكون الطريق الصعب. فعدم سلوكهم هذا الطريق واضطرارهم إلى الحرب وسب ذراريهم ونسائهم وقتلهم وتشريدهم، كل هذا يدلل على أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وإلا لو كانوا يستطيعون أن يأتون بمثله لأتوا بمثله، هذا دليل على أنهم عجزوا عن ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم أعداء الإسلام هم كثر، وهم حاولوا ما حاولوا وبذلوا ما بذلوا من أموال وإمكانات مادية ومعنوية وغيرها لكي يطمسون الإسلام باعتبار يعتبروا العدو الأول مالته، مع ذلك لم يجرؤوا عن أن ينافسون القرآن أو أن يأتون بمثله، مع كونه يصدح ليل نهار القرآن يقول فأتوا بسورة من مثلي فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. فهذا دليل على أن القرآن معجزة، هذه خصائص المعجزة تتحقق فيه تنطبق عليه. لذلك هذا الطريق لإثبات معجزة القرآن هذا يفهمه كل أحد، ما يحتاج إلى متخصصين ولا يحتاج إلى دراسة. بهذه الكيفية نثبت أن القرآن معجزة بلا حاجة إلى توسط أشياء أخرى. قل هذا أنهم لم يستطيعوا أن يأتون بمثله مع كل إمكاناتهم، ومن عهد الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يجرؤ أحد. شوفون يحاولون أنه ساعة يقولون القرآن بأخطاء إملائية، ساعة بأخطاء لغوية، ساعة مدري شو، ساعة مدري شو، إما أن يأتون بسورة مثلية لا سمعنا بذلك. حتى اللي يحاولون أن يأتون بسورة مثلية يكونون محل سخرية يعني. من عهد مسيلمة إلى اليوم اللي حاول أن يأتي بسورة من مثله يكون محل سخرية. فهذا دليل على أن القرآن معجز. هذا الدليل الإجمالي لإعجاز القرآن. ما التفصيل إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم، بس نطبق هذا المقدار. إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي أعلن وبكل صراحة وقوة أن أحدا لا يتمكن من الإتيان فيه، حتى لو اجتمعت الجن والإنس فلن يتمكنوا بذلك. ومن ثم تحدث الجميع ودعاهم لمعارضته ومجاراته، وأكد ذلك كثيرا في آياته، وأن عدم قدرتهم على مثل هذا العمل وعدم الاستجابة دليل على نسبة هذا الكتاب السماوي لله تعالى. إذن فمما لا يقبل الشك والترديد أن هذا الكتاب الشريف قد حمل معه دعواه بأنه معجزة، كما أن من جاء به عرضه للبشر كمعجزة خالدة وبرهان قاطع على نبوته. واليوم بعد مرور 14 قرنا لا زال صدى هذا الصوت يطرق أسماع الجميع صباحا ومساء. ومن جانب آخر واجه نبي الإسلام من أول يوم أعداء متشددين وحاقدين بذلوا كل جهدهم وقواهم لمحاربة هذا الدين، وبعد أن يأسوا من تأثيرهم تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، ولكن فشلت هذه المؤامرة بتدبير من الله بهجرته ليلا من. وبعد هجرته قضى بقية عمر الشريف في حروب ومعارك مع المشركين وحلفائهم، ومنذ وفاته وحتى اليوم حاول ويحاول المنافقون والأعداء وبذلوا كل جهودهم في هذا المجال يعني طمس الإسلام ونور الإسلام، لكن لو كان يمكنهم الإتيان بكتاب مثل القرآن لفعلوا بدون تردد. وفي العصر الحديث ترى كل القوى العظمى أن الإسلام هو العدو الأكبر الذي يتهدد سلطاتهم الظالمة وأطماعهم الجهنمية، لذلك أخذوا بكل ما يملكون محاربته مع تملكهم لكل قوى الإمكانات المالية والعملية والسياسية. ولو كان يمكنهم مواجهة التحدي القرآني وكتابة سطر واحد مشابه لأحد السور لفعلوا ذلك، وعرضوه من خلال أجهزة إعلام ذلك، ومثل هذا العمل هو ضربة القاصمة للإسلام يعني. إذن فكل إنسان منصف يجزم بعد التوجه لهذه الملاحظات بأن القرآن كتاب استثنائي لا يقبل التقليد والمحاكاة، ولا يمكن لأي فرد أو جماعة الإتيان بمثله وتلقى مهما تلقى من تعليم وتدريب وغير ذلك، وها هي خصائص المعجزة. ومن هنا فهو أفضل دليل قاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الدين الإسلامي المقدس على حق، وأن من أكبر النعم الإلهي على الأمة أن يكون هذا الكتاب الشريف قد نزل بصورة يبقى معها إلى الأبد معجزة خالدة، وأن يملك في داخل الدليل على صدقه وصحته واعتباره، وهذا الدليل الذي يمكن لأي فرد فهمه واستيعابه وتقبله من دون احتياج لتعلم وتخصص. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.